من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والنحر الدائم على عزائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة وهي ابتداء السلام على الكافر، هل هو جائز جائز المكروه أو حرام؟ الآن في صدد نقل روايات الجواز، مرت بنا روايات الناهي عن ذلك ومر ان الاصل فيها ماذا، والان في صدد الروايات الداله عن ذلك. صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج مرويه في ابواب احكام العشره باب 52 الحديث الاول. أنا قلت لأبي الحسن عليه السلام أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له باعتبار أنه ركز المجاملات العرفية هكذا، يدخل على طبيب وما شابه ذلك يبادر بالتحية وحيش على المشاكل. رأيت ان احتجت الى طبيب وهو نصراني اسلم عليه وادعو له؟
قال نعم،
لا ينفعه دعاؤك. هنا لم يقل نعم لا ينفعه دعاؤك، عن ماذا؟
من جانب يجيبه عليه السلام، لكن من جانب اخر يقول لا ينفع دعاءه، يعني معنى
لا معنى
لقصد هذا الدعاء جدا لانه محظور.
لكي يبين عليه السلام انه محظور وممنوع يقول لا ينفعه دعاءك، اذا لا تقصد هذا بنحو الجيد،
إنما
حييه أو سلم عليه بقصد الإرادة الاستعمالية
لا بالإرادة الجيدية.
ولماذا لا ينفع دعاء؟ لأنه لا يستجيب الله، لا يقبل الله الدعاء في حقه، لا يقبل الله الدعاء في حقه، عشان ليس مرغوب بالشارع.
لاحظوا إذا نفس هذه صحيحة الجواز من عمدة الروايات
التي استند إليها للترخيص ليست في صدد الترخيص مطلقا، وإنما في صدد الترخيص بنحو غير جدي، يعني تستعملها بنحو صوري، تحييه صوريا لا أنه تحييه حقيقة، أو تبتدره بالسلام لكن لا بالإرادة الجدية.
شبيه الآن كما
سيأتي بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب لا في الابتداء، في الجواب يجيب يوهم للطرف الآخر أنه إرادة جدية، ولكن ليس لديه إرادة جدية في الجواب هو صلى الله عليه وآله. وهذا مما يعزز ما مر بنا من الأصول التشريعية القرآنية الأولية أن التعايش والتعاطي مع الكفار سواء الكافر بالإسلام أو الكافر بالإيمان محكوم بضوابط خمسة أو أربعة مرت بنا في الآيات الكريمة. ضابطة ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين،
يعني نحو جدي ما تستغفر
ما تدعو له، ما كان تحريم. هذا التحريم لا يخطف
من الدعاء للكافر، لا يجوز دعاء الكافر، لا يجوز
ايضا في التحريم، لا يجوز ليس فقط الاستغفار. فانت تقصد اذا ما استحيح نصوري وليس امر جدي،
اذا هذه الروايه لا تتناسب مع ضابطه الايات
ولا تتناسب مع الايات الروايه النهيه، الروايه النهيه تحرم. وهذه بالعكس فيها تعزيز للتحريم، ترخيص للتحيه الصورية، للتحية بدرجة الإرادة والدلالة الاستعمالية،
لا بدرجة الإرادة الجدية اللي هي الدعاء الحقيقي،
هي التحية الحقيقية. لأن التحية كما سيأتي، التحية الحقيقية التحية المقرونة بإرادة جدية، أما التحية غير المقرونة بإرادة جدية ليست تحية
أزلية أو سورية أو ما شابه ذلك.
إذا هذه الصحيحة ليست في صدد التسويق وترخيص التحية بنحو الجزء كي نحمل تسعة أو كراهة كما فعل المتأخرين. بالعكس هذه الصحيحة متناغمة متوافقة
مع الضوابط الخمس التي مرت بنا من الآيات في كيفية العشرة
والتعامل
والتعاطي مع الكفار،
سواء كفار بالإسلام أو كفار بالإيمان. هذه الصحيحة الأولى
معتبرة أخرى،
معتبرة أبي بصير، هذه أيضا موجودة في أبواب مروية في أبواب أحكام العشرة،
الباب 54
الحديث الثاني. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو اليهودي أو إلى النصراني، أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه، فيكتب إليه الرجل في
الحاجة العظيمة
لأمر هام،
حاجة ضرورية اضطرارية،
أيبدأ بالعلج ويسلم عليه
في كتابه،
وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته. فقال أما أن تبدأ به فلا، ولكن تسلم عليه في كتابك، تبدأ به يعني في التسليم الحي المباشر الشفاهي،
الشفاهة
يعني يلتقي بك له
في الشفاهة
لأنك تبتدئ، أما أن تبدأ به فلا نهي، وأما لكن تسلم عليه في كتابك فنعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كان يكتب إلى كسرى وقيصر،
إذا ما الذي كان يكتبه رسول الله لكسرى وقيصر؟
الذي كان رسول الله يكتبه
هل يقول يوجه السلام إلى إليه؟
أنا أوجه
السلام على من اتبع الهدى، معروفة
كتب رسول الله
إلى ملك القبط وملك الروم وملك العساكرة وملك الحبشي،
أقرأ السلام على من اتبع الهدى.
إذن هذا واضح نفس المفاد أيضا،
أما أن تبتدئ به شفاها لا يجوز،
أو ما هي موجود
تكتب له، تكتب له بما كتبه رسول الله.
نعم، وما الذي كتبه رسول الله؟ لم يوجه السلام إليه.
هذه أيضا رواية تدل بها للترخيص، بالعكس تدل على الترخيص الجدي،
وتتناغم أن الإرادة الجدية لا يجوز،
لا تسوغ معه
التحية والدعاء نفس ضوابط الآيات الكريمة، وإنما تحية صورية مثلا أو في الكتاب لما يوهم أن توجيه التحية إليه، ولكن التحية هي موجهة إلى من اتبع الهدى مثلا. أي رواية أخرى استدل بها؟ طبعا في أبواب أحكام العشرة الباب أيضا 49 الحديث السابع رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام. جابر الجعفي يمكن الرواية عن الباقر، رواية يسرد فيها الباقر عليه السلام دخول النبي على كفار قريش عند أبي طالب في بيت أبي طالب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل برسم المجاملة والتحية أيضا لم يخاطبهم بالسلام، وإنما ماذا قال؟ السلام على من اتبع الهدى. هذه أيضا طبعا معززة نفسية كلام النبي في كتبه
ثم الكفار هذا
هذه على كلام معززة للتفسير ذكرنا أن هذه الرواية جواز ليس تجوز الدلالة الجزئية والإرادة الجزئية، وإنما استعمار صوري يوهم الطرف الآخر أنه حي،
لكن بالدقة أنه ليس تحية له ولا دعاء
له جدا. ايضا استدل بصحيحة موسى زرار عن ابي عبد الله عليه السلام في ابواب احكام العشرة الباب 49 عفوا الباب 53 ابواب احكام العشرة
مصححة محمد بن عرفة من أصحاب الرضا.
أنا بن حسن الرضا عليه السلام قال قيل لأبي عبد الله الرضا ينقل عن جدي الصالح قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام
كيف أدعو اليهود والنصارى؟
قال تقول بارك الله لك في دنياك.
بارك الله لك في دعاء جدي
إلى حال الآخرة ليس. فإذا هذه الروايات المرخصة
إذا دققنا فيها
الدعية أنها معارضة، يعني معارضة غير طبعا غير مستقرة مع روايات النهي، نلاحظ أن هذه الروايات المرخصة ليست ترخص الإرادة الجدية
والدعاء الجدي
في ابتداء التحية، بل ترخص في التحية الصورية الاستعمالية،
والمراد الجدي لك
غيره. فكيف نحمل
الروايات الأولى
الناهية اللي هي مطابقة لضوابط أصول الآيات الخمسة في كيفية التعامل مع الكفار حمل على كرامة لوجه إرادة جدية في الدعاء وتحية جدية مع الكافر غير موجودة يوهمه لحصول استعمالي أنه يحييه يدعو له. وحتى هذا المقدار من التحية الصورية الاستعمالية لا يبادر إليها إلا أن يضطر لحاجة، فالصحيح إذا بهذا المقدار الآن من الأدلة لم يثبت ترخيص بتحية جدية بإرادة جدية بدعاء جدي للكافر. بالعكس ممنوع عنه وسيما بالعضلات.
وهذا هي الضوابط التي مرت بنا، لاحظوا
هذه هي الضوابط التي مرت بنا، اننا في تعايشنا المدني مع الاديان الاخرى
او مع المذاهب الاخرى
لا نغريهم بالجهل بالحاضر الاخر، لا نغريهم بالجهل، بل نتقيد بان على كل نصدقهم نصادقهم نصدقهم فيما هم عليه من خطورة في الآخرة. هذا أصل مرضنا، ما كان المؤمن يستغفر، كما أنه هذا التعايش المدني أو شوف لاحظ دلالة استعمالية يمكن أن تفصيل جوهري بمقدار دنيوي تبادره بمحيا معين بتحية معينة، لكن هذه التحية ليس لديك إرادة جدية بالحال الأخروي ولا بحال أنك يعني تطلب من الله تعافيا معه، تطلب من الله له تعافيا معه
وداعا معه.
لا، نفس الضوابط التي مرت بنا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله،
كما ورد لدينا في صلاه الميت لا يجوز الدعاء
للمخالف في صلاه الميت،
نفس الضابطه لم تنخرج هنا
بهذا المقدار. وثم أيضا شو هذه الضابطة؟ هذا التعايش المدني بمقدار المدني الدنيوي إنما هو مع
من هو مسار معك،
مع من هو متخاذل معك، يخدمك وتخدمك، يعني يتعاطى معك في الجانب الدنيوي بالمشتركات الإنسانية. أما من كان عدواً لا، حتى هذا المقدار الصوري المجاملي العشرة والمدنية والتعاشر المدني والتعاطى المدني مع من كان عدو لا. طبعاً عندنا أصل قرآني آخر نسيت أقوله في التعاطي مع الكفار، سواء الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان، هناك أصل آخر نسيت السورة في الآيات، قد نعتبر أصل ثالث يحكم هذه القاعدة مضافة إلى ما مر أمس وقبل أمس
قبل أن نواصل بقية
روايات المسألة. أصل آخر هو التأليف التوليف،
التوليف
التأليف الكفار سواء كفار بالإسلام أو كفار بالإيمان، هدف التأليف والتوليف ما هو؟
يعني نفس القرآن الكريم بعد الزكاة
تعطى المؤلفة في قلوبهم، في آيات أخرى بعد آيات أخرى
تفتح الباب
للتعاطي والتعاشر لغاية التأليف والتوليف الألفة. هذه الألفة تأصل قرآن في التعاطي في قاعدة التعاطي والتعاشر والعشرة مع الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان، الألفة هذه غايتها ماذا؟ هذه الألفة
لها غايات نستطيع أن نحصرها في غايتين.
الغاية الثانية هي أنواع. الغاية الأولى عبارة عن جذبهم للإسلام والإيمان. جذبهم للإسلام والإيمان سواء تتعاطى مع أهل الأديان أو تتعاطى مع أهل المذاهب الأخرى. التعاطي بمعنى لغاية الجذب والتحبب أو تحبيب الإيمان أو الإسلام لهم هذا ساحر. هذا المقرار. الغاية الأخرى هي الغاية الدنيوية.
هذه غاية دنيوية طبعا. الغاية الأخرى غاية دنيوية.
الغاية الدنيوية ما هي؟ الغاية الدنيوية
مثلا
بين المسلمين أو المؤمنين والطرف الآخر مصالح دنيوية، مثلا التصدي إلى عدو مشترك أو تبادل خدمات دنيوية مثلا. لا مانع الألفة بهذا المقدار، لا مانع. طبعا هذا الأصل الخامس بالدقة نراه لا يتضارب مع الأصول التشريعية الأخرى التي مرت بنا في الآيات. هذا لتكميل بحث مثل وقع بالمسألة احنا عنوناها الآن بعنوان قاعدة في كيفية العشرة والتعامل مع أهل الأديان الأخرى أو مع أهل المذاهب الأخرى الإسلامية. هاي ثلاث أيام وعريضة تخص في قاعدة. الآن وصلت النوبة إلى الروايات الواردة في حكم الرد، رد التحية. الروايات الواردة في حكم رد التحية. أنا البحث الآن إلى حد الآن كان في حكم الابتداء بالتحية، ورأينا أنه جدا لا يجوز بنحو الإرادة الجدية أو التحية الجدية، وإنما بنحو التحية الصورية والتمامات. هذا الشاهد. أما التحية الجدية فلا تصح. الاستعمالية مع العدو مع المعادي لا يجوز، مع الغير معادي لا تسوق لغرض يعني لحاجة غرض دنيوي غرض
توليف أو توليف
في لا شيء. هذا شعر صورية استعمالية.
الآن دعونا نقرأ الروايات الواردة
في الرد، لأن أيضا حكم الرد ماذا؟
هل يجوز بحث الرد بنحو الإرادة الجدية؟ قال هو قال السلام عليكم،
ثم يجيبه عليكم السلام، أو ما هو حكم الرد؟ إذا في الابتداء المشهور متأخر اختار أو اختراها
في الرد هم هكذا شيخنا
مبناه مقصد المتأخرون. لكن لنشاهد الروايات الواردة في حكم الرد، هل تصور الإرادة الجدية في التكوين تكوين حقيقة واحدة ابتداء أو ردا جوابا؟
حقيقة واحدة طبعا
في الابتداء احترام أكثر.
في الابتداء ماذا؟ احترام أكثر.
يعني قد يقول قائل يلتزم قائل أن في الابتداء حرام لأن فيه احترام أكثر، أما في الجواب احترام أقل فهذا ساعد. في الابتداء لا يسوق، في الجواب قد يسوق.
بعبارة أخرى
حكم
الابتداء أشد من حكم ماذا؟ حكم الجواب.
واضح هذا؟ لأن في الابتداء احترام أكثر.
فأهل الباطل سواء
كان من الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان الابتداء في احترام أكثر.
فإذا كان ورد نهي في الجواب
وهو أخف حكمه. الجواب الرد حكمه ماذا؟
أخف
أخف. إذا كانت الرواية الواردة في الرد ناهية عن الرد بنحو جدي، وما بالك بعد ماذا؟ في الابتداء، لأن حكم الابتداء أشد من حكم الرد والجواب.
الرواية الأولى من روايات
حكم الرد
صحيحة أو موثق زرارة
في أبواب أحكام العشرة من باب 49 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام. يعني هذا المفاد انك لا تجيب جوابا حقيقيا بالتحيه بالاراده الجديده ان تدعو له، فقط تقتصر على كلمه السلام. سلام لكن على من؟ لم يبين. مما يدرج ان الجواب لا يسوغ، يعني هذه الروايه تطابق الاصول القرانيه وتطابق الروايات الناهيه في الابتداء ان لا تسلم عليه باراده جديه، لان التحيه باراده جديه دعاء بالاراده الجديه وهذا لا يسوغ.
الروايه الثانيه
صحيح محمد بن مسلم في نفس الباب يعني الباب 49
الحديث الثابت المقام كان الحديث الثابت
عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك. النهاية إذا ليست تحية، عرفت كلمة تحية رد جواب تحية، لكن بالحرف المفاد الجدي بالدقة ليست تحية جدية، ليس دعاء جدي.
لاحظوا
تطابق الطوائف الروايات التي مرت بنا في الابتداء أن التحية بنحو جدي وإرادة جدية غير جائزة، يعني تطابق العصر القرآني. ما كان للنبي والمؤمنين أن يستحوا الذين أشركوا توحيد الألوهية وأشركوا في النبوة
وأشركوا في الإمامة، كل
ذلك درجات من الإشراك، كفر إما بالإسلام أو كفر بالإيمان. الرواية الثالثة أيضا في الباب 49 من أبواب أحكام العشرة
صحيح آخر من زرارة عن أبي جعفر عليه السلام،
الرواية المتضمنة إلى ذكر
جعفر عليه السلام
لقصة عن دخول يهودي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يهودي يدعو على النبي يقول بدل يقول السلام عليكم والعياذ بالله يقول السلام عليكم الموت يعني بالعبرية. فقال صلى الله عليه وآله في الجواب
ماذا؟ لم يقل
لم يجيب هو صلى الله عليه وآله السلام عليكم، بل أجاب وعليك، يعني إذا دعوت أنت عليك.
وعبر الله
عن صدر الرواية
الكلام في الدين قاعدة عامة
أو ضابط عامة
يذكرها النبي صلى الله عليه وآله.
قال: فإذا سلم قول النبي صلى الله عليه وآله، فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليكم. أيضا ليست تحية جدية وإنما تحية صورية. نظير مؤمن وبنفس المضمون والألفاظ ورد في موثقة سالم بن مكرم أيضا في نفس الباب 49 من أبواب أحكام العشرة وثقت معه. المهم اذا نلاحظ هنا ان روايات الرد كلها تضمنت ان الرد بالتسليم الكامل التام بنحو جدي غير جائز، تحية حقيقية أي بالإرادة الجدية غير جائزة في الجواب. إذا كان ذلك في الجواب فكيف بك بعد شيء في الابتداء له حكم عشي؟
بل إذا دققوا الجواب حتى التحية الصورية ليست كاملة، ما تقول السلام عليك،
اما تقول سلام سلام معنى ما تقصده،
او تقول عليك
شنو عليك عليك عليه ما عليه، يعني حتى في التحية الصورية حسب بيان الروايات هذه حتى في التحية الصورية لا يكون مبالغ فيها معها
في التعاطي معها،
فقط المقدار هو كما مر تعايش مدني دنيا صورة،
الدنيا صورة
وليس تعاشر ولا تعاشي ولا ألفة أخروية. إنما هي كما يقولون مسالمة وتسالم في نص الطريق، يعني فقط في دار الدنيا مقدار تعاشر الدنيوي. كل الروايات تصب في هذا المقام وما تختلف على الجانب. الغريب الان اذا هذه العمومات غير متخالفة وغير متدافعة مع بعضها البعض الصواعيق، بل متطابقة مع الأصول القرآنية الخمسة التي مرت بنا في قاعدة التعاشر
أو العشرة
أو التعايش المدني مع الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان نفس المطلوب. فقبل لا أكمل جهتين في البحث بعد في المسألة أذكر هذا المطلب لازم. في التعاشر ضمين أخرى في التعاشر مع أهل الخلاف المذاهب الأخرى أيضا لاحظوا دققوا هناك تعايش مدني إنساني معهم وتعايش صوري إسلامي معهم من دون أن يكون هناك تعاشر أو تعاطي أو أخوة أو ولاء إيماني قلبي أخروي معهم. مثلا صلوا في جنائزهم عودوا مرضاهم من القبيل، صلوا في شيعوا جنائزهم، هذه سقوف إسلامية لكن صورية لا بنقل إرادة جدية. فإذا المذاهب الأخرى اشتراك التعاطي معها عن الأديان الأخرى في هذه الزيادة وهو التعاطي الصوري في الشعائر الإسلامية معهم، هذه ضمينة أخرى لهذه القاعدة بكيفية التعاطي والعشرة مع أهل الخلاف سواء الكفار بالإسلام أو الكفار بالإيمان. بقي في المقام هذا هذه القاعدة صارت شريفة مهمة، بقي في المقام جهتين نؤجلهما إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.